الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ في هذا الكتاب مختصر أصول أهل السنة يا أبي محمد عبد الحميد الزعفري حفظه الله في يومنا هذا 15 من ربيع الآخر لعام 45 و400 وألف، وقد درسته بحمد الله في مرة سابقة، إلا أنه كان لم يتم على هذه السياق التي هو عليها الآن. والاهتمام بأصول أهل السنة والجماعة من الأمور المهمة والمتعينة، إذ أنها أصول مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعين الأخذ به والدعوة إليه والنشر له والاهتمام به. ثم إن هذه الأصول مما لا يسع المسلم أن يجهله، بل ينبغي للجميع أن يهتموا به، فإنها مأخوذة من حديث جبريل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سأل عنه جبريل عليه السلام دينا. وقد ألف الناس في هذه الأصول قديما وحديثا، منها أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله، ومنها الواسطية لشيخ الإسلام، ومنها لمعة الاعتقاد المقدسي، ومنها العقيدة الطحاوية مع انتقادات في بعضها. وهناك مطولات تضمنت هذه الأصول مثل الشريعة للآجري، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والسنة لعبد الله بن أحمد، والإبان لابن بطة، والمحج الأصفهاني، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، واعتقاد السلف أصحاب الحديث الصابوني، وغير ذلك من الكتب المصنفة مطولة ومختصرة، والسنة للبربهاري. وقد يسر الله لي بشرح جملة منها، فقد شرحت العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية، وجل ما ذكر بعضه درسته، إلا أنه لم يفرق وهذب كاللمعة، والسنة لعبد الله بن أحمد، والإبانة لابن بطة درسنا الإبانة الصغرى بحمد الله لما كنا في مكة، والشريعة ولا شرح السنة البربهاري شرحناه في مجلدين، هذا من فضل الله علينا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله الكتاب بالبسملة، اقتداء بكتاب الله عز وجل وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، فهو حديث لا يثبت. قال: الحمد لله، وهذا يسمى ابتداء نسبي، الابتداء الحقيقي بالبسملة ثم الابتداء النسبي بالحمد له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد والثناء. والصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة من الله، ذكر النبي في الملأ الأعلى، ومن المخلوقين الدعاء، والسلام دعاء بالسلامة. وأشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خطوة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، ولا يدخل الإنسان الإسلام إلا بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولا بد فيها من الإعلام والاعتقاد الصادق. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جمع لمحمد صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة. العبودية رد على الغلاة، والرسالة رد على الجفاه. وقد سمى الله عبده محمد صلى الله عليه وسلم عبدا في مواطن الشرف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل كتاب على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه تسليما كثيرا. أما بعد، يؤتى بها للفصل بين خطبة الحاجة وما بعدها، اختلف في من قالها ابتداء، فقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود، وقيل أول من قالها قس بن ساعدة، وقيل سحبان. والذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها. قال فإن أهل السنة والجماعة أهل السنة سيأتي سبب تسميتهم بالسنة، سيأتي تسميتهم بالجماعة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن هذه الطائفة باقية لا تذهبها حوادث الليل والنهار مهما تمالى عليهم المتماليون ومكر بهم الماكرون، فإن الله عز وجل قدر لهم البقاء ولا يذهبون إلا بإرسال الريح التي تقبض أرواح المسلمين، حريصون كل الحرص على تقديم ما أنزله الله تعالى، لأن الله أمرنا بذلك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا بد من الأخذ بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، فكل هذا من الوحي المعصوم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإذا سمعت من يقول تمسكوا بالقرآن فمراده القرآن والسنة، وإذا سمعت من يقول تمسكوا بالسنة فالمراد القرآن بالسنة، ومن قال عليكم بمنهج السلف فالمراد منهج السلف المأخوذ من القرآن والسنة وما أجمع عليه السلف، لأنه لا يكون الإجماع إلا على نص. وهذا هو الأمر الذي بسببه استحقوا هذا الاسم، يعني سموا بأهل السنة لأخذهم بالكتاب والسنة، فاسمهم دال على مسماهم أهل السنة والجماعة. فالسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما هو عليه قولا وفعلا واعتقادا، وهذا هو الشيء الذي يخالف فيه أهل السنة والجماعة غيرهم. فمثلا قد تجد من يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو في اعتقاده على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد من يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو في اعتقاده على غير حج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الجمع بين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية، والاهتمام بهذا الباب. والجماعة هم الصحابة الذين اجتمعوا على الحق والهدى والخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن سار على نهجهم، هذا أحد مسميات الجماعة. وإلا فقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عدة مسميات الجماعة. الجماعة هي الإمام الأعظم، ومن معها الجماعة هي الحق، الجماعة هم الصحابة ومن معهم. فلذلك لما سئل بعض العلماء عن السكري قال جماعة، لأنه كان في زمنه إمام جماعة، إمام أهل السنة والجماعة. فابتداء أن يدخل في مسمى الجماعة الصحابة، ثم من اجتمع على سيرهم وطريقهم، ومن أسمائهم أهل الحديث لأنهم قدموا الحديث في جميع شؤونهم، فإذا تكلموا بالتوحيد جاءوا بالحديث، وإذا حذروا من البدعة جاءوا بالحديث، وإذا دعوا الناس إلى عبادة الله عز وجل جاءوا بالأحاديث الدالة على هذه العبادة، العبادات وما يتعلق بها. فأسماؤهم مأخوذة من صفاتهم، وأسماؤهم متضمنة للمعاني التي يسيرون عليها ويأخذون بها ويكتفونها. ولذلك جاءت الآثار في مدح أهل الحديث وفي بيان فضل أهل الحديث ومنزلة أهل الحديث، لأنهم لو أتينا للواقع الذين هم يدافعون عن السنة حقا هم أهل الحديث، أما أهل الرأي ذمهم الناس وسفهوهم بل وبدعوهم، وأهل الكلام تكلم عليهم الشافعي بكلام تناقله من بعده، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاب بهم بالأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ علم الكلام. وهكذا الرأي ذموه، والقياس الفاسد ذموه، حتى قال الشعبي أول من قاس إبليس، وقال أيضا قوله ربما يتأفف منها بعض الناس، أيري في القياس، كما نقل ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه. فكان طريق أهل الحديث البعد عن البدع، البعد عن الرأي، البعد عن القياس الفاسد، البعد عن علم الكلام، البعد عن كل ما يبعد عن الحديث النبوي. والمجددون لهذه الدعوة من أهل الحديث، ولا بد، لا يمكن أن يكون من المجددين مبتدعا ضالا. ماذا يجدد؟ البدعة والضلالة. إنما المجدد الذي يجدد العقيدة الصحيحة والدين الخالص. ولا تكون العقيدة الصحيحة والدين الخالص إلا على الإيمان بما في القرآن وبما دلت عليه الأحاديث النبوية الثابتة. ومن وسمائهم أهل الأثر، وذلك لاتباعهم آثار من سبقهم من السلف الصالح. فتجد أنهم يتعلقون جدا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بما لا يخالفون فيه دليلا، يعني إذا لم يختلف الصحابة، وما وافق ماذا إذا وقع بينهم الاختلاف يأخذ بما دل عليه الدليل. أما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الوحي الذي لا يجوز أن يخالف إلا إذا كان منسوخا أو بدليل هو أثبت منه أقوى منه. فمن أسمائهم أهل الأثر، حتى قال ماذا الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن مقتك الناس. وهكذا قال سفيان: وجدنا الأمر كله في الاتباع وسيأتي. فتجد أنهم في تهانيهم يأخذون بالآثار الثابتة، في تعازيهم يأخذون بالآثار الثابتة، في أفراحهم وأتراحهم يأخذون بالآثار الثابتة. شأنهم شأن السلف رضي الله عليهم قولا وفعلا واعتقادا. وهكذا يهتمون بأقوال التابعين لهم بإحسان، لأنهم من القرون الثلاثة المفضلة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذه الآثار مسطرة يا أخوة، هذه الآثار مسطرة، كما سطرت الأحاديث سطرت الآثار ودونت. فمثلا تجد حتى البخاري في صحيحه، مع أن كتابه الصحيح المسند نقل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، يستدل بالآثار: باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، وقال الحسن: صلوا عليه بدعته. وهكذا في باب طلب العلم، وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. وهكذا لا حياء في العلم، وقال مجاهد: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. وهكذا الاستمرار في الخير، وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من الخير أن يضيع نفسه. والإمام مسلم ينقل عن محمد بن سيرين في مقدمة صحيحه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. وهكذا لا ينال العلم براحة الجسم. وهكذا قول ابن مسعود: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فمليئ الكتب بالآثار، مليئ الكتب السلفية بالآثار، آثار الصحابة رضوان الله عليهم. أما كتب السنة فحدث لا حرج. قال سفيان ماذا عمرو بن دينار: أدركت 70، وفي بعضها من الصحابة كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وهكذا يقول الصادق رحمه الله: القرآن لا خالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وعائشة تقول وقولها في الصحيحين: وما كنت أظن أن يتكلم الله فيها بوحي، فشأني أدنى من أن يتكلم الله فيها بوحي، إنما كنت أرجو أن يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله فيها. فالاستدلال بالآثار من الأمور المهمة، مع أن عند كثير من أهل العلم الآثار الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة وما جاء عن التابعين. ولذلك تجد كتاب السنن الآثار وشرح مشكل الآثار ونحو هذا. ومن أسمائهم السلفيون، سموا به لأخذهم طريقة السلف، والسلف هو المتقدم، قال الله عز وجل فله ما سلف، ومتقدمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فهذه تسمية ثابتة لهم، يعني ما يأتي آت ويقول لك أنتم أحدثتم هذه التسمية وابتدعتم هذه التسمية. تسمية أصيلة تكلم بها السلف قديما وحديثا. فالسلفي هو الذي سار على طريقة أسلافه الصالحين، والخلفي هو الذي سار على طريقة الخلف المخالفين. إلا إذا قالوا هذا على طريقة السلف والخلف، يعني على المدح، فيراد بالسلف المتقدم، والخلف من سار على سيرهم من المتأخر. أما إذا قال هذا طريق السلف وخالفهم الخلف، فالخلف المبتدعة. وأما كلمة الخلف لا تطلق إلا على المبتدعة. فمتقدم السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائهم الطائفة المنصورة، أي منصورة على من خالفها، وإن كانوا من كانوا، فإن الله عز وجل نصر رسله وكانوا أفرادا على من خالفهم، وهكذا ينصر الله عز وجل هذه الطائفة على من خالفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، قائمة بأمر الله، بدين الله، بوحي الله، بشريعة الله. ونصرهم إما أن يكون بالسنان، وإما أن يكون باللسان، وإما أن يكون بمجموعهما. فلا يأتي آتي الآن مثلا يقول: نحن نرى أن السلفيين في المساجد ما يفعلون ويفعلون. نقول: تارة النصر يكون بالسنان، تارة يكون باللسان، وتارة يكون بالسنان واللسان، كل بحسبه. لا يضرهم من خذلهم، التخذيل من الداخل، التخذيل يأتي من الداخل، أو خالفهم من الخارج. فالتخذيل قد يقع عليهم ممن ينتسب إليهم، والمخالفة تقع عليهم من أهل البدع، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أمر الله الريح التي تأخذ بأرواح المسلمين، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. والفرقة الناجية، أي من أسمائهم الفرقة الناجية، مش الفرقة، الفرقة غيروا هذه الضمة، جعلوها تحت كسرة. والفرقة الناجية، أي من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، ومن البدع والاختلاف. ونحن نتكلم عن الطائفة لأن منهجهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة لا عن الأفراد. يعني الآن لما نقول هذه الطائفة المنصورة، هذه الفرقة الناجية، هؤلاء أهل الحديث، هؤلاء السلفيون، ونأتي بالثناء الكثير عليهم، نحن ما نقصد الأفراد. الأفراد قد يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، لكن نحن نتكلم عن منهج، عن منهج معصوم عصمه الله عز وجل، لأنه من عند الله، وما كان من عند الله ليس في اختلاف ولا تناقض ولا تعارض. اكتب هذا، بارك الله فيكم.